بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. لماذا نصوم؟ قد يجيب الطبيب بلغة حديث ديني: صوموا تصحوا. وقد يجيب عالم الاجتماع والنفوس بلغة حديث ديني آخر: ليشعر الغني بجوع الفقير. لكن للقرآن إجابة معمقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف هو التقوى، فالتقوى هي هدف الصيام وهي هدف كل عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. فإذا نظرنا إلى الترتيب القرآني لماذا خلقنا الله، يجيبنا تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا نعبد الله؟ يجيبنا القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن التقوى سبب العبادة، والعبادة سبب الخلق. أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه العبادة أن نصل إلى سعادتنا عبر التقوى. لماذا سميت هذه الأمور بالعبادة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينما تكون الطريق وعرة شكسة فيها عقبات أشواك أحجار، تأتي البلدية مثلا وتسوي الطريق، ماذا يقال عن هذه الطريق؟ يقال: أصبحت الطريق معبدة. يعني بعد أن كان فيها عقبات وأشواك وعثرات أصبحت معبدة، يعني سلسة، يعني مذللة. هذا يفهمنا معنى العبادة. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل أن نعبد طريق عبورنا نحو سعادتنا، نحو الله سبحانه وتعالى. إن هذا التعبيد هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام. وهذا الصيام لكي يحقق أهدافه، ليعبد هذه الطريق، لا بد أن نلتفت إلى هدفه: لعلكم تتقون. والتقوى من الوقاية. ألا يقال في المثل العربي المشهور: درهم وقاية خير من قنطار علاج؟ الوقاية هي الحماية، هي المنعة، هي الحصانة. الله سبحانه وتعالى يريدنا من خلال الصيام أن نحصل منعة في أنفسنا. هذه المنعة لا تكفي فيها المعرفة النظرية، لا يكفي فيها العلم. كم من عالم لا يطبق ما علمه، كم من عارف لا يطبق ما عرفه. لذلك الإنسان إذا أراد أن يحول معرفته إلى مسلك لابد من شيء آخر غير هذه المعرفة. يعني مثلا أخي أختي، إذا سألتكما أن الميت هل يؤذي؟ أكيد الجواب سيكون كلا، الميت لا يضر لا يؤذي. ولكن إذا قلت لك: يا أخي نم هذه الليلة قرب هذا الميت وحدكما، هون منلاحظ أنه الكثير قد يقول: لا 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 أريد ذلك. لماذا لا تريد ذلك؟ هل يؤذيك الميت؟ ستقول: لا. لماذا لا تريد أن تنام قربه؟ هنا نجد أن هذه المعرفة بأنه لا يؤذي وبأنه لا يضر بعد لم يكتبها العقل على لوح القلب، لم تتحول إلى معرفة، تتحول إلى مسلك. من هون منلاحظ أنه حينما يراد أن يدرب طالب الطب على التعامل مع المريض بل مع الجثة، يدخلونه إلى قاعة التشريح في البداية يضطرب، يدربونه ويدربونه حتى يصبح من خلال التدريب عنده قناعة قلبية بأنه لا يوجد أي مشكلة في التعاطي مع الميت. هذا مثال تقريبي أردته مدخلا لأمر مهم. الله سبحانه وتعالى لما يريد منا أن نحصل هذه المنعة، أن نحصل هذه التقوى، أن نحصل هذه الوقاية والحماية، لم يرد أن يكون الطريق فقط هو معرفة، هو علم، بل أرادنا أن نعيش حقيقة الأمر لكي نصل إلى المنعة. من هنا أدخلنا الله سبحانه وتعالى في مخيمات، مخيمات تدريبية. هذه المخيمات فيها معرفة وفيها تطبيق، وبالمعرفة وبالتطبيق يتحول الإنسان إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يدخل في مخيم خاص هو الحج. في الحج الله تعالى يأمر الإنسان اخلع عنك ثوب الدنيا، اخلع عنك عمامة العلم وتاج الملك وزينة الدنيا، وسر تحت أشعة الشمس. وحينما تصل إلى المسجد الحرام وأنت مثلك مثل غيرك، نفس الثياب، وغالبا ما يكون اللون هو نفس اللون، طف حول بيت من حجر، ثم صلي ثم اذهب واسعى، اذهب وارجع، اذهب وارجع، اذهب وارجع، اذهب وارجع، اذهب. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك اذهب وقف في صحراء، ثم بعد ذلك انزل إلى واد، ثم اذهب وارمي على عواميد من أحجار، ثم بعد ذلك أعمال فيها بت في مخيم. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى من خلال كل هذه الأعمال أن يكسر الكبر عند الإنسان، وأن يجعل الإنسان في دورة تدريبية تجعله ينظر إلى حقيقة نفسه. في قصة حصلت لطيفة، ما أحد الأطباء وكان متكبرا جدا، حتى في الحج حينما ذهب كان يتكبر على رفاقه، ولكن حينما ذهبوا من عرفة ونزلوا إلى المزدلفة ضاع هذا الطبيب وبقي يومين ضائعا. وكان هذا الطبيب من المتكبرين الذين يعدون أنفسهم من الطبقة الأولى في المجتمع. بعد يومين وجدوه، قال له واحد الحمد لله لقد وجدناك، فأجاب بل أنا وجدت نفسي لأني نظرت إلى الآخرين. طب أنا مثلهم، ألبس كما يلبسون، لا أحد يعرف خصوصيتي، بأي شيء أعبر عن مكانتي؟ حينها علمت أني كواحد منهم وأنا لست أعلى منهم مكانة. إنه مخيم تدريبي هو الحج، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ندخل في مخيم تدريبي آخر هو شهر رمضان. صم، امتنع عن الطعام، امتنع عن الشراب، امتنع، امتنع. إنه ليس علم فقط، إنها ليست معرفة فقط، إنه تطبيق عملي، إنه امتناع فعلي. افترض أخي المؤمن، أختي المؤمنة، افترض أنك كنت جائعا أثناء النهار، دخلت إلى مطبخ بيتك، وجدت طعاما شهيا لذيذا، لا أحد في البيت يراقبك، لا يوجد مطلع، هنا تستطيع أن تأكل وتتظاهر أمام الناس بأنك صائم، لكنك لا تفعل ذلك. لماذا؟ أنا أجيبك، لأنك تشعر بالمراقبة الإلهية، إنه شعور يولد عندك المنعة. سلام الله تعالى على سيدتنا فاطمة عليها السلام، حينما كانت تتحدث عن فلسفة الصيام جعل الله الصيام تثبيتا للإخلاص. في شهر رمضان يستحب إحياء الليل بالعبادة، تقوم عند السحر، تصلي وحدك، لا أحد يراقبك، ألا تشعر في تلك الليالي بالأنس؟ ألا تشعر بأن الله تعالى معك؟ إنه شعور يولد قوة النفس، إنه شعور بأن الله تعالى هو مع الإنسان. هذا ما أراده الله تعالى من الصيام، أن يولد شعور بمحبة الله، بمراقبة الله، أن يولد وقاية، أن يولد منعة. فلنتخذ من شهر الله المدرسة لنتخرج منها وقد وصلنا إلى ما أراده الله لعلكم تتقون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم شهر الإنابة شهر الإنابة إعداد وتقديم فضيلة الشيخ أكرم بركات، تنفيذ حسن عسيلي.